بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا الآيات. وقوله فأراد أن يستفزهم من الأرض أن يخليهم منها ويزيلهم عنها، فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. وفي هذا بشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، مع أن هذه السورة مكية نزلت قبل الهجرة وكذلك وقع، فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منها، كما قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها الآيتين. ولهذا أورث الله رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، فدخلها عنوة على أشهر القولين، وقهر أهلها ثم أطلقهم حلما وكرما، كما أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم وثمارهم وكنوزهم، كما قال: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وقال هاهنا: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي جميعا أنتم وعدوكم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وقتادة والضحاك: لفيفا، أي جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: فأراد أن يستفزهم من الأرض. قال: أن يخليهم منها ويزيلهم عنها، بمعنى الإخراج. هذا هو المشهور من أقوال المفسرين، وكما سبق في قوله تبارك وتعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. ولكنه يرد على هذا التفسير أن فرعون كان يأبى خروج الإسرائيليين من مصر، ولهذا كان موسى عليه الصلاة والسلام يطالبه بأن يرسله معهم، لأنه كان يستعبدهم ويمتهنهم ويحملهم الأعمال الشاقة، كما قال الله تبارك وتعالى عنه: يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يقتلون أبناءهم لإضعافهم ويستحيون نساءهم، يبقون البنت حية من أجل أن تبقى للخدمة، يستذلونها ويستعبدونها. فموسى عليه الصلاة والسلام كان يقول له: أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. فكان فرعون يمتنع من هذا، يأبى. فما وجه قوله تبارك وتعالى هنا: فأراد أن يستفزهم من الأرض؟ هل كان يريد أن يخرجهم منها؟ هم خرجوا كما هو معلوم خفية دون علم فرعون، فلما شعر بهم تبعهم. فالشاهد: من أهل العلم من نظر إلى هذا المعنى فقال إن قوله تفسير الاستفزاز هنا فأراد أن يستفزهم، قالوا أن يخليهم منها من الأرض بالقتل، أن يقتلهم. فأراد أن يستفزهم من الأرض، لأنه بدأ يحرض عليهم: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع لجميع فالشاهد أنه كأنه كان يمهد لهذا وقال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وكذا فعل مع السحرة، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، وتوعدهم بالصلب. فمن أهل العلم فسره بالقتل من أجل هذا الملحظ، والله تعالى أعلم. ولو أنه فسر بالاستفزاز كما فسر هناك، يعني بالإخراج، استفزاز النبي صلى الله عليه وسلم بالتضييق عليه فيضطر إلى الخروج أو بإخراجه فعلا، فهم كانوا يضيقون عليهم غاية التضييق كما هو معلوم. أما أن يخرجوهم فعلا من الأرض فكان هذا مطلوب لموسى صلى الله عليه وسلم لربما، إلا أن يقول قائل إن الذي طلبه موسى صلى الله عليه وسلم هو أن يرسل معه بني إسرائيل، يعني بترك استعبادهم وتركهم يتبعون موسى عليه الصلاة والسلام ويعبدون الله ويتبعون شرائعه، بدلا من هذا الاستعباد والاستذلال، ومع ادعائه للربوبية أنا ربكم الأعلى. اترك هؤلاء وشأنهم. قد يقول قائل إن هذا الذي قصده موسى صلى الله عليه وسلم للإخراج من أرض مصر، ما طلب هذا لأنهم قد استوطنوها منذ أزمان طويلة بعد ما جاءوا إلى مصر، حينما كان يوسف عليه الصلاة والسلام جاء إخوته كما هو معلوم، والله تعالى أعلم. يقول الله تبارك وتعالى وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. اسكنوا الأرض، أي أرض هذه؟ هل هي مصر أو الشام أو المقصود جنس الأرض؟ بنو إسرائيل خرجوا من مصر إلى الشام وحصل لهم ما حصل من التيه، والمؤرخون يقولون إنهم ما رجعوا بعد الإغراق، وهذا الذي يدل عليه ظاهر القرآن أنهم توجهوا إلى الشام وما رجعوا إلى مصر بعد الإغراق واستوطنوها، لكن الله عز وجل قال في موضع آخر كذلك وأورثناها بني إسرائيل، في الموضع الآخر قوما آخرين وهم بنو إسرائيل، والمقصود بها أرض مصر بعد ما ذكر إهلاك فرعون. وفي الآية الأخرى قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فالأرض من أهل العلم من يقول مصر والشام، ومنهم من يقول الشام، لكن ذكرت في بعض هذه المواضع عند الكلام على تفسيرها أن ذلك لا يتعارض مع كونهم ذهبوا إلى الشام أن الله عز وجل أورثهم أرض مصر بحيث صارت تابعة لهم، صارت تابعة لهم. ومعلوم أن البلاد المصرية كان قبل الإسلام كان الناس فيها يدينون بالنصرانية، ويوجد طائفة من اليهود، فالقبط هم الذين كانوا يحكمون مصر، وبنو إسرائيل كما هو معلوم هم اليهود والنصارى، إلا أنهم انقسموا بعد بعث عيسى صلى الله عليه وسلم، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فالذين آمنوا هم الذين عرفوا بعد ذلك بالنصارى، الذين قالوا إنا نصارى. نعم. وإلا فكل هؤلاء من بني إسرائيل، الذين كانوا يحكمون مصر كانوا من الإسرائيليين، بمعنى أنهم كانوا نصارى، الذين هم الآن القبط أليس كذلك ولا لا؟ هذا معروف عند الإخوان في مصر، أليس كذلك؟ ها؟ هذا المعروف في التاريخ، حتى جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه فتحها، والمقوقس كان نصرانيا. فالشاهد أن بقيت ربما تابعة لهم، لكن لا يعني هذا أن موسى صلى الله عليه وسلم ومن معه رجعوا وبقوا في أرض مصر، وإنما توجهوا إلى الشام، لكن صارت تابعة لهم. ومعروف في التاريخ أن مفتاح البلاد المصرية هو الشام، مفتاح البلاد المصرية هو الشام، ولذلك كان الذين يحكمون مصر عبر التاريخ أول ما يحرصون عليه هو وضع اليد على الشام، من أجل أن يؤمنوا البلاد المصرية من الغزو أو الغزاة. فإذا وقعت الشام في أيديهم فهذا هو المفتاح، هذا هو المفتاح. ولذلك تجدون حتى يعني إلى العصور المتأخرة وجدت الوحدة بين الشام ومصر، وقبل ذلك وجد يعني التوسع المصري والغزو لبلاد الشام واحتلال بلاد الشام من قبل أمراء من المصريين التابعين للبلاد أو للدولة العثمانية. ووقع ذلك أيضا لمحمد علي باشا. نعم. وكان يطالب الدولة العثمانية دائما بهذا، وما نهضت همته لمحاربة الوهابيين كما يسمونهم وإرسال ابنه طوسون في بداية الأمر، ثم بعد ذلك فشل طوسون وانهزموا في ينبع النخل، ثم أرسل إبراهيم في جيش من البحر وجيش من البر، إلا بعد ما أعطته الدولة العثمانية عهدا وعقدت معه عقدا أن تعطيه الشام، كان دائما يلح بهذا الطلب، فلما وافقوا له بهذا سير الجيش. كانت الدولة العثمانية أضعف من أن تغزو هذه البلاد، كانت في حال من الترهل والضعف. أي نعم. فالشاهد أن قوله تبارك وتعالى اسكنوا الأرض، أي أرض هذه؟ يحتمل اسكنوا الأرض الشام. نعم. ويحتمل أن يكون جنس الأرض. نعم. يتبوؤون منها حيث شاءوا، ممكنين، لا يخافون من عدو يستذلهم ويقتل أبناءهم ويصرفهم عن طاعة الله عز وجل. يقول فإذا جاء وعد الآخرة، يقول الله عز وجل فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله أي أنتم وعدوكم جميعا لفيفا، تقول جاء القوم بلفهم ولفيفهم، يعني مختلطين مجتمعين، أن الله يحشرهم في حال يجمعهم جميعا يختلط بعضهم ببعض، يختلط المؤمن بالكافر، يحشر الإسرائيليون والفراعنة وغير هؤلاء من الأمم التي أهلكها الله عز وجل، وممن آمن بالرسل وأتباع الرسل يحشر الجميع مختلطين، مؤمنهم وكافرهم. فاللفيف ما اجتمع من أخلاط الناس قبائلهم المختلفة، فهم يحشرون هكذا مختلطين، لا يتميزون، ولا يكون الحشر لبعضهم دون بعض، ولا ينتسب أحد منهم ويأوي إلى قبيلته أو طائفته أو أهله أو نحو ذلك أو إلى أهل بلده، وإنما يحشرون في حال من الاختلاط، كل إنسان مرتهن بعمله، مطلبه فكاك رقبته، الله المستعان. وإلا فإن المرء يفر من أبيه وأقرب الناس إليه، فلا ينحاز أحد منهم إلى أحد، لا ينحاز إلى أهل حيه أو إلى نعم.
صلى الله عليك. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز وهو القرآن المجيد أنه بالحق نزل، أي متضمنا للحق، كما قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، أي متضمنا علم الله الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه. وقوله وبالحق نزل، أي ونزل إليك يا محمد محفوظا محروسا لم يشب بغيره ولا زيد فيه ولا نقص منه، بل وصل إليك بالحق، فإنه نزل به شديد القوى الأمين المكين المطاع في الملأ الأعلى. وقوله وما أرسلناك، أي يا محمد، إلا مبشرا ونذيرا، مبشرا لمن أطاعك من المؤمنين ونذيرا لمن عصاك من الكافرين. وقوله وقرآنا فرقناه، أما قراءة من قرأ بالتخفيف فمعناه فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا منجما على الوقائع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. قاله عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعن ابن عباس أيضا أنه قرأ فرقناه بالتشديد، أي أنزلناه آية آية مبينا ومفسرا. ولهذا قال لتقرأه على الناس، أي لتبلغه الناس وتتلوه عليهم، أي على مكث أي مهل، ونزلناه تنزيلا، أحسن الله عليك، أي على مكث أي مهل، ونزلناه تنزيلا، أي شيئا بعد شيء.
نعم. قوله تبارك وتعالى وبالحق أنزلناه، يمكن أن يفسر بالحق أنزلناه، أي أنزلناه إنزالا متلبسا بالحق، وبالحق نزل، أي نزل متضمنا للحق، ففيه من الحقائق والهدايات والأمور التي يحتاج إليها الناس ما يتوقف عليه سعادتهم ونجاتهم وفلاحهم. فالله تبارك وتعالى جعله تبيانا لكل شيء. وقوله تبارك وتعالى وقرآنا فرقناه، قرآنا هنا منصوبة، يمكن أن تكون بفعل محذوف مقدر يفسره ما بعده، فرقناه وقرآنا فرقناه، يقدرون هكذا وفرقنا قرآنا فرقناه، فرقنا قرآنا فجاءت منصوبة بفعل محذوف وقرآنا فرقناه. قال أما قراءة من قرأ بالتخفيف، من قرأ بالتخفيف يعني غير مشددة، فرقناه هذه قراءة التخفيف وهي القراءة المتواترة، فمعناه فصلناه من اللوح، من اللوح المحفوظ، فرقناه فصلناه، فرق بين كذا وكذا بمعنى فصل، فرق بين الخصوم فصل بينهم، فرق بين الحق والباطل يعني فصل. وهذا وجه. والمعنى الثاني قرآنا فرقناه أي بيناه وأوضحناه، وفرقنا فيه بين الحق والباطل، وهذا هو المشهور في معنى فرقناه قراءة التخفيف، هو الذي اختاره أبو عبيد قاسم بن سلام رحمه الله، وهو إمام في التفسير واللغة والقراءة. نعم. ويمكن أن تفسر بهذا وهذا، لأن ذلك جميعا من معنى هذه اللفظة، فما ذكره هنا مستشهدا بقول ابن عباس رضي الله عنهما قال فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل مفرقا منجما، فالقرآن في اللوح المحفوظ كما قال الله تبارك وتعالى في لوح محفوظ، وكذلك أيضا في صحف بأيدي الملائكة كما في سورة عبس، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، وكذلك أيضا نزل إلى بيت العزة من سماء الدنيا، فهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه جاء من طرق متعددة وثابت صحيح، ومثله لا يقال من جهة الرأي، مثل هذا له حكم الرفع أن القرآن فصل من بيت من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من سماء الدنيا في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني أنزلناه إلى بيت العزة من سماء الدنيا. نعم. وكذلك أيضا أن الله تبارك وتعالى أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذه تنزلات أربعة للقرآن، تنزل الأول في اللوح المحفوظ، تنزل الآخر إلى بيت العزة، وتنزل أيضا آخر وهو أن الله جعله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة وهم الملائكة السفراء بين الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وتنزل الرابع وهو نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. عقيدة أهل السنة والجماعة كما هو معلوم أن التنزل الرابع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من بيت العزة، ما أخذه جبريل من بيت العزة ولا من اللوح المحفوظ ولا من الصحف التي بأيدي الملائكة، بل من الله مباشرة. ويدل على هذا حديث التكلم في الوحي، إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات إلى آخره، وكذلك قول الزهري رحمه الله أحدث آية بالعرش آية الدين، أحدث آية بالعرش ليس ببيت العزة في السماء الدنيا ولا باللوح المحفوظ وإنما بالعرش. وإذا قيل أحدث آية بالعرش يعني أحدث آية بالله تبارك وتعالى. فهذه التنزلات لا تنفي عنه أنه متلقى من الله مباشرة، تلقاه جبريل فنزل به، لكن هذا مما يبين شدة عناية الله عز وجل بهذا القرآن وعظم هذا القرآن ومنزلته. قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. القراءة الأخرى قال هنا وعن ابن عباس أيضا، وبها قرأ جماعة من الصحابة فمن بعدهم علي وابن مسعود أبو قتادة، قرأ بها جماعة من التابعين كالشعبي، لكنها ليست متواترة. قرآنا فرقناه، قال أي أنزلناه آية آية مبينا مفسرا، يعني يدل عليه هذا المعنى، يدل عليه لتقرأه على الناس على مكث، يعني في مدة، نعم، كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة أو 23 سنة بحسب الاختلاف في مدة بقائه صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة. ففرقناه أي فرقناه، يعني نزل منجما.
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به من هذا القرآن العظيم آمنوا به أو لا تؤمنوا، أي سواء آمنتم به أم لا، فهو حق في نفسه أنزله الله ونوه بذكره في سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسله. ولهذا قال إن الذين أوتوا العلم من قبله، أي من صالح أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ويقيمونه ولم يبدلوه ولا حرفوه، إذا يتلى عليهم هذا القرآن يخرون للأذقان، جمع ذقن وهو أسفل الوجه، سجدا أي لله عز وجل شكرا على ما أنعم به عليهم من جعله إياهم أهلا أن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب. ولهذا يقولون سبحان ربنا، أي تعظيما وتوقيرا على قدرته التامة وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وقوله ويخرون للأذقان يبكون، أي خضوعا لله عز وجل وإيمانا وتصديقا بكتابه ورسوله، ويزيدهم خشوعا أي إيمانا وتسليما، كما قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله ويخرون عطف صفة على صفة لا عطف السجود على السجود.
نعم. قوله تبارك وتعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله، الضمير الهاء يرجع إلى القرآن، أوتوا العلم من قبله، من قبل القرآن، قبل أن ينزل. وبعضهم يقول من قبله أي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود أهل الكتاب. وعلى الخصوص أهل الإيمان منهم، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان، يخرون الأذقان، الذقن هو مجمع اللحيين كما هو معلوم، وقد أشرت في مرة سابقة أنه خصه بالذكر هنا السجود لأنه أول ما يقرب من الأرض إذا سجد الإنسان، حينما يسجد الإنسان لا يبدأ أول ما يبدأ بالجبهة ثم ينزل، وإنما ينزل هكذا ثم يضع جبهته، أليس كذلك؟ فيقول يخرون للأذقان، هذه صورة الساجد. ومن أهل العلم من يقول إنه ذكر الأذقان على الخصوص، والمقصود بذلك شدة الخضوع بتعفير اللحية حيث يقع ذلك من الساجد على الأرض، لأن لحيته تكون تلامس الأرض. ولكن على كل حال المعنى الذي ذكر هو الذي والله تعالى أعلم. يخرون للأذقان أن هذه هيئة من سجد. نعم يخرون للأذقان يبكون. نعم تفضل. في البداية قال يخرون للأذقان سجدا، وفي الثانية قال يخرون للأذقان يبكون، يعني الخرور الأول ذكر فيه سجودهم، ثم ذكر بعد ذلك خشوعهم، يعني الأول ذكر فيه الخضوع وهو السجود والتذلل لله رب العالمين، ذلك بتعفير الوجه في الأرض، وهو أشرف شيء في الإنسان يكون أدنى شيء منه حيث يستوي مع قدميه. ولهذا كان الكفار ينفون ويستنكفون من السجود، أشرف شيء يوضع على الأرض، ما في هيئة أكثر تذللا من هذه، لكن الإلف جعل الناس لا يستشعرونها، لا يوجد هيئة أعظم من هذا، الوجه على الأرض ما في شيء أعظم من هذا، لكنه الإلف. وإلا حتى حينما يكون الإنسان راكعا هكذا، لو رأيت أناس يقفون أمام مخلوق بهذه الطريقة فإن هذا مشهد ينخلع له القلب ويقف له شعر الرأس. أناس ركعوا، فكيف لو رأيتهم يسجدون لمخلوق؟ شيء هائل. كل يوم نحن نفعل هذا لله عز وجل كل يوم، لكن لا نستشعر بسبب الإلف، وله مشهد هائل عظيم لو استشعرناه وحده دون قول نقوله أو قراءة نسمعها كان كافيا لخشوع القلب وخضوعه وصلاح حال العبد وحياءه من الله عز وجل ومراقبته له، يكفي يضع وجهه على الأرض تستقيم جميع أحوال العبد، لكن ما نستشعر هذا. وإلا فهذا الذي قد أذل وجهه على الأرض كيف يستطيع أن يعصيه وأن يكابره وأن يستهزئ بشعائره وبأوليائه ويستنكف مما تهواه مما لا تهواه نفسه. نعم. على كل حال ذكر الأمرين. نعم.
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة لله عز وجل المانعين من تسميته بالرحمن، ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي لا فرق بين دعائكم له باسم الله أو باسم الرحمن، فإنه ذو الأسماء الحسنى، كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إلى أن قال له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض الآية. وقد روى مكحول أن رجلا من المشركين سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في سجوده يا رحمن يا رحيم، فقال إنه يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين، فأنزل الله هذه الآية. وكذا روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رواهما ابن جرير.
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ادعوا الله ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. ادعوا هل المقصود به التسمية أو المقصود به الطلب والدعاء؟ نعم المعروف المتبادر. الدعاء يطلق على هذا وهذا، فيقال فلان هذا يدعى بكذا، الرجل الذي يدعى بكذا، يعني يسلم، عفوا، يسمى بكذا تسمية، تقول المدعو فلان، يعني الذي يسمى بفلان، ادعو الله أو ادعو الرحمن، وتأتي بمعنى الطلب، يدعو ربه يعني يسأل ربه، اسألوا الله تبارك وتعالى باسمه الله أو باسمه الرحمن، يا الله يا رحمن. نعم. فمن أهل العلم من قال، أكثر أهل العلم يقولون الدعاء هنا بمعنى السؤال والطلب، وبعضهم قال التسمية، هذا قاله بعض الناس. نعم. ولا أعلم أحدا من السلف سبقه إليه، وليس بعبرة، ليس بعبرة. نعم. ولكن هل هذا المعنى تحتمله الآية؟ الجواب نعم تحتمله، لكن هؤلاء من أهل البدع يفسرون القرآن بمقتضى اللغة، ما يسوغ في اللغة، دون أي اعتبار آخر. فعلى كل حال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، اسألوا الله يعني اسألوه باسمه الله أو باسمه الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وحينما يدعى بهذه الأسماء فإن هذا الدعاء بمعنى الطلب مقتض للتسمية، لأن الله ذكر الاسمين، فلا تفسر الآية بمجرد التسمية، ادعوا بمعنى سموه بالرحمن أو سموه الله، فإنه واحد لا شريك له تبارك وتعالى، وهذه من أسمائه وله أسماء حسنى. لكن إذا فنحن إذا فسرناه بالدعاء بمعنى السؤال، ادعوا أي اسألوه، سواء سألتموه باسمه الله أو باسمه الرحمن، فإنكم تسألون إلها واحدا، هذه من أسمائه، لا تسألون آلهة متعددة كما كان يظنه أو يزعمه أهل الإشراك لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. وهذا الحديث الذي ذكره هنا روى مكحول، كما ترون مرسل لا يصح. وقوله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، كأن تقدير الكلام هكذا، أيما تدعوا فهو حسن، أيما تدعو فهو حسن، لكنه وضع مكان فهو حسن فله الأسماء الحسنى، كأن ذلك للدلالة أو المبالغة والدلالة على أنها إذا حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الاسمان، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فله الأسماء الحسنى، ومن ضمن هذه الأسماء الحسنى الله والرحمن. فلو قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فكل ذلك حسن، فالمعنى واضح، لكنه قال فله الأسماء الحسنى، فهذان الاسمان الله والرحمن اسمان حسنان، لكنه جاء بما هو أبلغ من هذا، قال فله الأسماء الحسنى، كل أسماء حسنى وليس فقط الله والرحمن، لكنه دل على حسنهما هذا العموم، فله الأسماء الحسنى، واضح. نعم. وعرفنا في درس الأسماء الحسنى أن المقصود بالحسنى هذا البناء، يعني البالغة في الحسن غايته، وهذا الحسن كما سبق يشمل حسن الألفاظ، ليس في شيء من هذه الأسماء ما لفظه مستبشع أو ثقيل على الأسماع أو نحو ذلك، ويدخل فيه أيضا حسن المعاني التي تضمنتها الصفات. نعم. نتوقف هنا. ولا نكمل السورة؟ توقف عندكم سؤال؟ نعم. ذكرت كلام ابن كثير رحمه الله، مر كلام ابن كثير، لا أذكر هل كان في الأصل أو في المختصر، وهو أن الله جعل له تسلطا على القاتل شرعا وقدرا، وذكرت بأن السلطان هو الحجة، يأتي بمعنى الحجة، فجعل الله عز وجل على القاتل سبيلا وتسلطا، وذلك يجمع بين الأمرين، بين الحجة وبين السلطان الذي هو التسلط، بمعنى أن أخذه له وانتقامه منه لا يكون ذلك من باب العدوان، بل إن ذلك حق مقرر له شرعا، جعلنا لوليه سلطانا، فيفسر بالحجة، نعم، الحجة التي يتوصل بها إلى القصاص منه والأخذ بثأره، وهذا نعم. طيب بقي شيء، يقولون لا تجعل الكتاب بوقا ولا صندوقا، ايش معنى هذه العبارة؟ لا تجعل، هذا أدب طالب العلم مع كتابه، لا تجعل الكتاب بوقا ولا صندوقا، في أداب مع الشيخ وأداب مع الكتاب وأداب مع في مجلس العلم ومع أصحابه وهكذا. بوقا يعني بعض الناس يلف الكتاب، إذا كان كتاب مهب عريض يلفه يقول به بيده هكذا، يضمه بيده بوقا، صار مثل البوق، هذا لا يليق مع كتب العلم. ولا صندوقا، لا تحط دفترك في وسط الكتاب، واضح؟ كتاب ما يوضع صندوق، وهذا يتلفه. نعم تفضل. نعم إيه، يقول عطف صفة ويخرون الأذقان. عطف صفة على صفة، لا عطف السجود، يعني ليس المقصود أنهم يسجدون مرة خضوعا حينما يسمعون هذا القرآن وإيمانا، والمرة الثانية يخرون يبكون، لا، وإنما خرورهم هذا موصوف بصفتين، الخضوع إذا سمعوا خضعوا، وكذلك أيضا يبكون تأثرا خشوعا، لا أن المقصود أنهم يخرون مرة خضوعا ومرة، فليس عطف سجود على سجود، ما يسجدون مرتين، مرة هكذا ومرة هكذا، وإنما صفة على صفة، تقول يخر إيمانا وخضوعا ويخر باكيا، نفس السجود هذا يخر فيه باكيا، يخر خضوعا وإيمانا، كما قوله سبق مناسبات شتى، عطف الصفات، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، كل هذا من عطف الصفات، تارة تكون مفردة، وتارة يكون من عطف الجمل، وتارة بذكر حرف العطف، وتارة بحذفه. نعم تفضل. لا لا، ما له علاقة هذا باليهود، هذا هم والفراعنة والخلائق، وين جئنا، هذا في الآخرة، في 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 المحشر، ما هو في الدنيا، جئنا بكم لفيفة. نعم طيب يكفي هذا.